يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل عباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا لقراءتنا لهذه الأحكام الشريفة التي ضمنها المصنف الشيخ المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه في كتاب شرائع الإسلام، وكان الموضوع كتاب الحج، وحيث وصل الكلام إلى القول في نزول منى وما بها من المناسك. إذن القول في نزول منى، منى يعني كأنما والله أعلم ورد في بعض الأخبار أنها سميت منى، كأنما جبرائيل سلام الله عليه خاطب نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المكان، خاطبه: تمن على ربك ما شئت، تمن على ربك ما شئت. يعني كأنما هذا السبب الأساس، يعني مو السبب الأساس، وهذا السبب اللي ورد في رواية عمار معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، وكذلك ورد في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام في لفظ آخر: فتمنى إبراهيم عليه السلام في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل عليه السلام كبشا يأمره بذبحه فداء له فأعطي مناه. هكذا ورد في بعض الروايات عن سبب تسمية هذه المنطقة بمنى، والله أعلم. طيب، إذن وما بها من المناسك؟ قال: فإذا هبط، من هو هبط؟ الحاج. فإذا هبط بمنى، باعتبار أنه العرفات يعني صعيد عرفة والمزدلفة المعشر الحرام منطقة أعلى من صعيد منى، من منطقة منى، فلذلك يعبرون عنها، وكذلك أقرب إلى مكة، يعبرون عنها بهبط. فالحاج علم بعد الوقوف بالمعشر الحرام اللي هو صادف يوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد في المشعر، ينتقلون بعد ذلك إلى منطقة منى. في منى مجموعة من المناسك اللي هي مثلا النحر ورمي الجمار والحلق، هذين ثلاثة أمور يجب على الحاج أن يأتي بها. زين، فيقول: فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم، يعني بالأمور أو بالأذكار والأدية التي ورد عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أن الحاج يدعو بهذه النصوص الشريفة. إذا ما حافظ مثلا أي نص ممكن أن يأتي به، فلا بأس في ذلك، لا أشكال في ذلك. طيب، بعد: ومناسكه، مناسك الحاج بها في منطقة منى شو وقت؟ يوم النحر، يعني يوم العاشر يوم العيد. كم؟ يقول ثلاثة. ما هي؟ قال: وهي رمي جمرة العقبة، هاي العمل الأول، ثم الذبح، ثم الحلق. هذين ثلاثة أعمال يجب على الحاج أن يأتي بها في هذا اليوم في هذا المكان، يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد وفي منطقة منى. هسه نأتي لبيان هذه الأمور الثلاثة تباعا. أما الأول اللي هو شنو؟ رمي جمرة العقبة، فالواجب فيه باعتبار هذا من الأمور العبادية، أول عمل يأتي به بجمرة رمي جمرة العقبة شنو؟ النية: تنويت أرمي رمي جمرة العقبة من حج التمتع، بين التمتع والقران شنو هو بحسب تكليفه، حج التمتع، حجة الإسلام إذا هو هذا، أو يعني حجة الإسلام أو استحبابا أو عن، بالمهم يحددها قربة إلى الله تعالى، أي نية يحضرها. بعد الأمور الواجب عليه أن يوفرها، والعدد، عدد سبع حصيات بيناها بالأمس أو قبلها، يعني نوعية الحصات من أين يلتقطها، حجمها إلى مواصفاتها إلى آخره. والعدد وهو 7 حصيات. بعد: وإلقاؤها بما يسمى رميا. إلقاؤها بما يسمى رميا يعني المتعارف بحسب العرف. ما هي الطريقة التي بواسطتها وبمثلها تسمى رمي، رمي الجمر الحصيات الذني؟ بهالطريقة المتعارفة يكون إلقاء هذه الحصيات. بعد: وإصابة الجمرة يعني المكان المخصص للرمي اللي يسمى الجمرة، جمرة العقبة، وإصابة الجمرة بها بهذين الحصيات بشنو؟ بفعله، بفعل هذا الحاج، بفعل هذا الذي يرمي وهو الحاج هذه الحصيات. يعني شو يقول بفعله؟ فعله يعني يجب أن يكون رمي هذه الحصيات أو وصول هذه الحصيات إلى جمرة العقبة مستند إلى فعل هذا الحاج على نحو الاستقلال، لا مشاركة ولا بطريقة نيابة شخص آخر، لا هو يكون بفعله. لذلك هذا طبعا الضوابط راح يبين يعطينا بعض المصاديق اللي تعلقت هذه الضوابط. يقول: فلو وقعت الحصيات واحدة أو أكثر، فلو وقعت على شيء، حس شيء حتى يكون ربما إنسان رميت هاي الحجر الصغيرة، الحصات الصغيرة ربما وقعت على رأس إنسان، على كتفه مثل، لا على التعيين، على الأرض ثم قفزت، على جدار بعيد مثلا على سبيل الفرق وسقطت على الجمرة، يقول ما يعني لا يجوز. فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز. هسه إذا كان شنو؟ إذا كان هذا الفعل كأنما غير مستند، كان يعني اللي احنا نريد الفعل أن يكون مستندا أساسا إلى فعل الفاعل وهو الحاج. زين. ولو قصرت، ولو قصرت يعني الرمية كانت ضعيفة قريبة لا تصل إلى مكان جمرة العقبة، ولو قصرت فتممها حركة غيره. حركة غيره من شنو؟ يقول من حيوان أو إنسان أو غيره أو ريح مثلا، لم يجوز. ليش؟ يقول كأنما لعدم صدق الإصابة التي تستند إلى الحاج على نحو الاستقلال، على نحو الانفراد، أي اللي يعني لولا وجود هذا الحيوان، لولا وجود هذا الإنسان لما وصلت هذه الحصاد إلى جمرة العقبة، فما راح تكون، ما راح تكون الإصابة هنا مستندة فعلا لهذا الحاج على نحو الانفراد والاستقلال. زين. كذا نفس الحكم. وكذا لو شك يعني أنا رميتها بس ما أدري هل فعلا هي أصابت هذا المكان جمرة العقبة لو لا، ما متأكد، صار عندي اشتباه، لأن يعني أكو ربما ناس كثيرين وكلهم يرمون في نفس الوقت، واشتبهت أنا هل الحصات مالتي أو رميتي أصابت أو لا. وكذا لو شك فلم يعلم وصلت هاي الحصات، وصلت الجمرة أم لا، يقول بعد هذا بحالة شنو؟ نفس الحكم، لم يجز ذلك. ليش؟ كأنما أصالة عدم الاشتغال، عفوا عدم البراءة، يعني الاشتغال اليقيني، عندنا قاعدة تعرفوها، الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ الفراغ اليقيني، وانت متيقن انه هاي الحصات اللي انت رميتها وصلت الى جبرة العقبة، يقول لا ما متأكد. فاذا يقول انت بعد ما زالت ذمتك مشتغلة، فعليك بإعادة الكرة مرة اخرى. فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا، هذا نفس الحكم. بعد: ولو طرحها، سيقول هذا الآن لا رميت ولا شيء، كل ما هنالك جبت ذني 7 حصيات بإيدي، خليتني مكفي ومنكفي إلى على هذا الجمرة العقبة، ترهام؟ يقول لا. ولو طرحها على الجمرة من غير رمين لم يجزي. لماذا لم يجزي؟ يقول لأن مولانا هذا احنا ايش قلنا، شردنا وإلقاؤها بما يسمى رميا، رميا، وانت هنا ما استعملت رمي، استعملت وضع، جبت الحصيات ووضعتها على الجمرة، طرحتها على الجمرة، لم ترميها، لذلك هذا غير مجزي. زين. بعد يقول: والمستحب فيه، في هذا الرمي، في هذا العمل، 6 أمور. شنو هن ذي 6؟ قال: الطهارة، يعني الحاج يكون متطهر متوضئ، والدعاء عند إرادة الرمي، أيضا موجودة مجموعة من النصوص الخاصة، وأن يكون بينه وبين الجمرة 10 أذرع إلى 15 ذراعا، هذا طبعا اللي اكون اذا اكو مجال مثلا زراعه، يعني تقريبا من 5 من 4 امتار الى تقريبا 7 امتار ونص تقريبا هالشكل. هذا افضل شيء اذا كان زحام شديد وبعد يعني ما عندي مجال ارجع وراء السبعة امتار، يعني 10 امتار ربما اكثر، او ربما انتظر الى ساعة ثانية وربما تخف، يعني احتمال اوقات الصلاة تخف، فانتظر الى ان اقدر اصيب الجمرة بصورة جيدة متيقن منها. بعد وان يرميها خذفا بان توضع الحصى على باطن الابهام ويدفعها بظهر السبابة. هاي إذا تذكرون كثير أو الأطفال من الصغار يلعبون هذا الكريات الزجاجية المعروفة عندنا بالعراق يسموها الدعبل. هاي طريقة اللعب بها أن توضع هذه الكريات الصغيرة الدعبلة مثلا بين الإبهام باطن الإبهام، هسا أما أظفر الوسطى أو أظفر السبابة ويلعبون بهالطريقة هاي، يرمون الدعبلة بالاتجاه اللي يرجونه. هذا يسموه خذف، يسموها خذف. الحصات تكون طبعاً صغيرة بحيث يستطيع الحاج أن يعني يمسك بها بإصبعين يسيطر عليها ويوجهها إلى الجمرة العقبة ويرمي بها بالقوة اللي هو يضمن، طبعاً حسب المسافة بينه وبينه بينه وبين الجمرة وحسب وجود الزحام الناس، بحيث يقدر القوة اللي تحتاجها هذه الحصات الصغيرة حتى تنتقل من أصابعه إلى أن تصيب الجمرة العقبة. يقدر طبعا لذلك يفضل أن يأخذ أكثر من العدد، يعني من يجمع بالليلة السابقة يجمع عدد أكبر من هذين الحصيات المطلوبة، لأن حذرا وخوفا من عدم الإصابة، ربما لا يستطيع أن يعني يؤدي الوظيفة من أول ضربة إلى آخره. بعد وأن يرميها خذفا والدعاء مع كل حصات، كل وحدة 7 حصات يعني 7 مرات يدعو. وطبعا ماكو مشكلة إذا يعيد نفس الدعاء، مو شرط إلا 7 أدعية مختلفة، ماكو مشكلة. وأن يكون ماشيا يعني من المكان من الخيمة اللي هو قاعد بيها من نازل بيها إلى الجمرة، يعني ينتقل إلها وهو ماشي على قدميه مو راكب سيارة أو على فرس أو أمثاله. ولو طبعا استحباب، بس إذا واحد ما يقدر هاي مسألة ثانية، إذا واحد ما عنده وقت هاي مسألة ثانية، واحد ما يعجبه الآن تعبان إلى آخره ماكو مشكلة. ولو رمى راكبا أكو مشكلة؟ يقول لا جاهز ماكو مشكلة. بعد وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، يعني القبلة تكون بظهره، القبلة تكون بظهر الحاج والجمرة العقبة تكون أمامه ويبدي يرمي. وفي غيرها يعني وفي غير جمرة العقبة لا بالعكس، يستقبل القبلة يستدبرها ويستقبل القبلة، عفوا أنا قلت يستدبرها، لا الصحيح يستقبلها، يعني يستقبل الجمرة الثانية والثالثة، يستقبل الجمرة ويستقبل القبلة، يعني اثنين يكون في مواجهته، يقف بحيث تكون هذه الجمرة العقبة تكون أمامه وكذلك القبلة تكون أمامه على خط مستقيم واحد. زين، بعد هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو شنو هو؟ وهو الذبح، ذبح أو نحر طبعا حسب الحيوان اللي موجود. فيشتمل على أطراف، الأول في الهدي نفس الحيوان اللي احنا نجيبه حتى نذبحه، وهو واجب علما على المتمتع، يعني اللي هو حج التمتع، فرض حج التمتع، ولا يجب على غيره حج القران وحج الافراد، سواء كان مفترضا او متنفلا، يعني كان يعني حج فريضه او نافله. فريضه يعني اما هو حجة الاسلام الاساسيه له او جاي حج اجاره أو نذر إلى آخره من الأمور الواجبة، أو لا نفل استحبابا جاء مكمل كلهم جاء استحبابا، فيقول هذا نفس الأمور، بالمتمتع واجب عليه الهدي، أما في القران والإفراد فهو واجبات عليه. زين، بعد يقول ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي، يعني تمتع شنو؟ يعني أدى حج التمتع أدى حج التمتع، يقول أيضا يجب عليه الهدي. ليش؟ وهذا ابن مكة يقول نعم، لأنه قد جاء بحج التمتع، صيغة حج التمتع، فيجب عليه الهدي بغض النظر عن كون ابن مكة أو غيره، يعني من ساكن مكة أو البعيدين. زين، ولو كان المتمتع، الحاج المتمتع يعني مملوكا، هنا العبد المملوك إذا أراد الحج طبعا راح يكون الحج بإذن مولاه. شوف، لا، ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه، يعني وحج بإذن مولاه، مو شكل كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه، يعني يطلب شنو؟ يطلب أموال. وهذا العبد المملوك لما جاء وحج حج التمتع كان بإذن المولى، إذن المفروض المولى هو الذي يتكفل ويتحمل هذه النفقات، المفروض يعني يعرف المسألة هاي، وإلا إذا كان يقول أنا ما عندي استعداد أنفق الأموال ما يأذن. لكن لما أذن له، يعني شو يعني إيش يترتب؟ شنو يلزم عليه هذا؟ لوازم الإذن شنو؟ إنه يتحمل التكاليف. لذلك يقول كان المولى أو مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه يذبح وذبيح عنه واحد، أو يقول لا أنا ما عندي أنت صوم، وأن يأمره بالصوم. زين، بعد يقول ولو أدرك، هسه فرضية ثانية، ولو أدرك هذا العبد المملوك أحد الموقفين معتقل، يا موقفين، وقوف العرفات ووقوف المشعر، هذا الاثنين قلنا هن الأساسيات في الحاجة. فيقول واحد منهم، خلي نقول مثلا هو كان عرفات عبد، لما انتقل من يعني ليلة العيد يوم التاسع بالليل خلصوا، انتقلوا إلى المشعر الحرام، اجى هذا السيد مات المولى قال لي يا بنت هذا الشكل أنا أنت حر لوجه الله. فأدرك الموقف الثاني، هذا طبعا إذا ما قلنا ثيناتي، المهم أدرك الموقف الثاني شنو؟ وهو حر، يترتب عليه شنو؟ لزمه الهدي، يعني هذا نفس العبد اللي هو أصبح حر لزمه الهدي، بس شنو؟ مع القدرة، إذا كان عنده إمكانية. إذا ما عنده إمكانية مع التعذر شنو؟ يقول لازم عليه الصوم. واضح إن شاء الله. والنية شرط في الذبح، كلام ما زال في الذبح، النية شرط في الذبح. بعد هي كل أعمال عبادة لابد لكل جزئية من هذه الأجزاء أن تكون عن نية من هذه الأعمال، والنية شرط في الذبح. زين، هاي النية لابد أن تصدر من نفس الحاج نفسه، يقول نعم هو الأصل هذا، إذا خصوصا إذا كان هو واقف على الذبح أو النحر مثلا أو قريب منه، أو ربما هو الذي يتولاه بنفسه على كل. لكن يجوز أن يتولاها عنه الشخص الذابح، خصوصا بهاي السنوات الأخيرة أصبحت الحملات التي تذهب، يكون هناك شخص أيضا من جملة الأعمال اللي يقوم بها هذا يعني الوكيل أو الحملدار اللي يأخذ القافلة، وطبعا يأخذ أموال من الحجاج، كل ذبيحة مثلا كذا مبلغ من المال وأسماهم، ويوم العاشر من الحج يعني صباحا هو بيتفق ويا أي أيضا أطراف أخرى في أماكن محددة، يعني هناك يذبحون، يشتري إيش قال عنده حجاج 50 شخص، يشتري 50 شاة، هاي الشاة الأولى عن الحاج الفلاني، يذبح فالثاني الثالث العاشر إلى أن يكمل. زين، فيقول يجوز أن يتولاها عنه عن الحاج، يعني يتولى النية عن الحاج الذابح. طبعا من يتولاه يكون يرتب بعض الأمور، لازم يعين نوعية الحج، إذا هذا تمتع أو فرات قران مثلا لازم يعينه. زين، استحبابي حجة الإسلام القربة، هذا أن يكون يرتب يعرف أن هذا عادة المفروض الشخص اللي يتولى الذبح. وطبعا أو إذا كانت نيابة، هذا الحج نيابة عن من؟ مو عن الحاج، عن فلان اللي هو المنوب، أما الميت أو الموجود يم أهله إلى آخره. زين، بعد ويجوز أن تولى، ويجوز ذبحه بمنى، يجوز، لا هو مكتوب عندنا ويجب ذبحه بمنى، يعني هذا الهدي لا يجزي أن يكون ذبحه في مثلا في مكة في المدينة المنورة يم الأهل في بلده مثلا، لا، لابد أن يكون الذبح بنفسه من يعني داخل حدود منها. زين، يقول أيضا ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، يعني الهدي الواحد، الهدي الواحد المفروض شنو هو؟ يكون لشخص واحد، ممكن يكون لأكثر من شخص، يقول لا، لا يجزي. هذا رأي الشيخ كأنما. أكو قول آخر يقول نعم وقيل، وهذا القول منسوب لكثير من العلماء، ولكن بهالصيغة هاي يعني كأنما وردت عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتابه الخلاف حصرا. وقيل يجزي مع الضرورة، هذا القيد مع الضرورة، عن 5 و7، يعني عن 5 أشخاص أو 7 أشخاص، بس بشرط إذا كانوا أهل خوان واحد. يعني شنو يعني كأنما بطريقهم كانوا يعني أكلهم شو نحن نقول بسفرة واحدة، مائدة واحدة، إذا كان هالشكل فنعم يجزي عن 5 أو عن 7. هسه طبعا أبو فد رواية أيضا بهالخصوص عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزئ البقرة عن 5 بمنى. بمنى يعني شنو؟ يعني الأضحية. إذا كانوا أهل خوان واحد، شوف حد إذا أهل خوان واحد. كذلك عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها يوم العيد أضحية، فقال تجزئ عن 7، تجزئ عن 7. كذلك عن أبي البصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال البدنة والبقرة تجزئ عن 7 إذا اجتمعوا، صار يعني جماعة واحدة من أهل بيت واحد ومن غيرهم، مدام اجتمعوا ذولا 7 سواء متفرقين يعني من بيت عام عائلة واحدة من أغراب، المهم صاروا 7. هاي بعد شنو؟ بس شنو إذا اضطروا أيضا في الشيء عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي غالية ما عندهم أموال وهم متمتعون، حج التمتع، وهم مترافقون يعني رفقاء طريق، ليسوا بأهل بيت واحد، واحد منا واحد منا واحد منا، فقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم، يمشون سوا ويقعدون سوا ينامون سوا ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ لاحظوا المواصفات، عندهم أموال بس قليلة، صار غالي عليهم الأضاحي، وهم أهل تمتع، حج التمتع، طريقهم واحد، وهم مو من عشيرة واحدة من بيت واحد، واجتمعوا مسيرهم سوا وينامون سوا بدون يذبحون بقرة واحدة؟ قال الإمام، فقال لا أحب ذلك إلا من ضرورة. شوف تلاحظون شلون؟ لذلك هنا الشيخ ايش يقول؟ وقيل يجزي مع الضرورة عن 5 و7 إذا كانوا أهل خوان واحد. زين، شيخنا أنت شو تقول؟ قال والأول أشبه، الأول أشبه بالروايات الموجودة عندنا. زين، زين، إذا كان مستحب قال ويجوز ذلك في الندب، إذا كان حج مندوب لا بأس في ذلك، حتى إذا كان أكثر من شخص ماكو عندنا أي مشكلة. بعد يقول ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، يعني أنا ما عندي أموال، ما كفت الأموال اللي عندي، احتاجيت حتى أشتري الهدي إلى إضافة مبلغ، مثلا عندي ملابس، أذني الملابس الزينة اللي أطلع بهن أمام الآخرين التجمل، أبيح حتى أشتري الهدي؟ يقول لا، مو واجب عليك، مو واجب عليك، بل يقتصر على الصوم. ما تقدر، ما عندك أموال، أكو عندك حل بديل هو الصوم. جيد، بعد يقول ولو ظل الهدي، بس هذا الهدي موجود عندي اشتريته، بس ازدحام طريق معروف ايش نايمين، فلت من الحبل مات وراح ما ادري وين، ظل الهدي واحد بالطريق هم شافه، بس محتاج ما محتاج مادي، فذبحه غير صاحبه، هاي شلون يجزي عنه؟ يقول لا، لم يجزي عنه. هسه طبعا واحد يقول يا زين هو هذا اللي ذبحه جزء نيابه عن صاحبه مو عن نفسه، يقول مع ذلك ما يجزي عنه، لم يجزي عنه. ولا يجوز اخراج شيء مما يذبحه عن منى، بل يخرج الى مصرفه بها. طبعا من يقول ان انا فذبحه غير صاحبه لم يجزي عنه، واضح ان شاء الله باعتبار انه الشراء، انا لما اشتري هاي الشات، هل هذا الشراء يجعل من هذه الشاة هدي؟ سؤال هنا أنا. يعني أنا ما اشتريت هذا السب هالمبلغ ودفعت المال لصاحب الشاة وأخذته منه، اشتريت صارت ملكي، هذا الشراء بنفسه بذاته يجعل من هذه الشاة اللي اشتريتها هدي؟ على ما يقولوا لا، هذا الشراء بنفسه مو كافي. إذن شلون يتحدد هذه؟ يقول بالذبح، من تذبحها هي تحددت هنا صارت هدي، لذلك يقول لم يجزي عنه، لم يجزي هذا الذبح لوحده عنه. زين، بعد مصنف طبعا قلنا ولا يجوز إخراج شيء مما يذبحه، إذا باعتبار بنفس المنطقة أكو محتاجين، فقراء، الجلد، اللحم إلى آخره، كون تتوزع بداخل المنطقة، داخل يعني الفقراء الموجودين. هسه إذا أكو فقراء آخرين وبداخل منا ما موجودين، كلهم شبعوا والحمد لله، وأكو فقراء خارج مكة، فالظاهر يجوز، فالظاهر يجوز، بل يخرج إلى مصرفه بها. بعد قال ويجب ذبحه هذا الهدي يوم النحر، يعني يوم العاشر من ذي الحجة، مقدما على الحلق، يعني أول مرة نرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك نأتي إلى الذبح أو النحر ثم بعد ذلك إلى الحلق. فلو أخره ظاهرا يعني من دون عذر، من دون سبب، فلو أخره أثم بسبب التغيير بالترتيب، لكنه مجزئ، ترتيب واجب لكن مو شرط بصحة وتمامية عمل. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة أيضا جاز، ما عندنا مشكلة، ولكن يبقى إذا كان هذا التغيير بالترتيب عن عمد وقدرة ومعروف إيش وخال أكيدا الإثم. أما إذا مو ما عندنا فد عذر، يعني أكو عذر موجود مثلا ماكو شات ما موجود عندنا، شو نسوي؟ وما نظل يقول احلق وبعدين إذا توفر عندك اشتري. زين، الثاني في صفاته والواجب ثلاثة، الأول الجنس، ويجب أن يكون من النعم هي الإبل أو البقر أو الغنم، والثاني السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني، يعني كمل ودخل بالثانية، وهو الذي له خمس من عمر خمس سنين ودخل في السادسة، هذا الإبل مولي، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته اللي هو كمل سبعة أشهر ودخل في الثامن، هذا الجذع. الثالث أن يكون تاما، يعني ما بعوار ما بكسر إلى آخره، فلا يجزي العوراء ولا العرجاء البين عرجها ولا التي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الإذن ولا الخصي من الفحول ولا المهزولة وهي التي ليس على كليها شحم، واضح بين معروف عند خصوص أهل الاختصاص، ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه، ولو خرجت سمينة أجزأته، طبعا أجزأته شنو يعني تبين هذا قبل الذبح، وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه باعتبار العيب واضح والنقص ظاهر. والمستحب من هذا الأنعام أن تكون سمينة تنظر في سواد وتبرك في سواد، يعني كناية عن كونها سمينة بها لحم، بحيث إذا مشت كان مشيها كأنما لها ظل واضح هالشكل، لها ظلا عظيما باعتبار عظم جسمها وسمنها، أي كناية، وتمشي في مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه. وقيل، وهذا قول ابن إدريس رحمة الله عليه، أن يكون هذه المواضع منها سودا، وأن تكون مما عرف به، وأفضل الهدي من البن والبقر الإناث، ومن الضأن والمعز الذكران، وأن ينحر الإبل قائمة، قال ينحر ما قال يذبح، ينحر قائمة وقد ربطت بين الخف والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح ويترك يده على يد الذابح، وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه، بس شو بشر شنو إذا أحسن الذبح، مو ما يعرف يخرب الأول والتالي. ويستحب أن يقسمه ثلاثا، يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه الأخير. وقيل وهذا القول أيضا لابن إدريس يجب الأكل منه وهو الأظهر. ويكره التضحية بالجاموس والثوري وبالموجوع طبعا على ما ورد في الروايات الصحيحة. الموجوع طبعا هذا المرضوض الخصيتين حتى أصبحت فاسدة، وهذا طبعا غير الخصي الذي يخصى نهائيا، يعني بالموجوع الخصيتين موجودات ما مبتورات لكن بعد ما بهن فائدة، الخصي لا تقطع كأنما نهائيا. هذه الثالث في البدل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.